السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إنهم قليل. فكان سلفنا الصالح يجاهدون أنفسهم وقلوبهم فيخوفوها من عذاب الله وقصده وغضبه لتستقيم النفس على طاعته سبحانه وتعالى. فأحيوا عباد الله هذه السنة في أنفسكم وفي أهليكم وفي جيرانكم وأصحابكم وقرابتكم ورحمكم وأعظم الرحم الوالدين، لأن تنقل لهم صفة جهنم وأنه بعيد البعرة شديد الحرها الحديد مقامعها، قعرها بعيد حرها شديد مقامعها الحديد، وأنها قد قبلت عن نار الدنيا ب69 جزءا كلها من المحرها، وأن الموت يأتي فجأة من غير حساب لا، وأنك نصت على الموت الذين ماتوا في ذلك اليوم أكنت تدري أنك ستبقى في ساعة كذا وكذا؟ يقول لم أتوقع ذلك. فيا من الدنيا اشتغل وقربه طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تزكى النفس إلا بالعلم النافع بعد طلبه في مضاده عند أهله من الراسخين العلم والعمل المقرر بإخلاص ومجاهدة للنفس وصبر في ذات الله سبحانه وتعالى. فمن لم يخوف نفسه من النار ومن عذاب القبر والموت مجاهدا فكيف تستقيم جوارحه بعد ذلك؟ وقد جاء في كثير من الناس انك ان يعاقبه في منكر وقائم عليه، قال: أهم ما يكون صلاة الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يفيد أنه لو كان الخلق صالحا طيبا لاستقامت الجوارح وصلحت، فلا بد من مجاهدة النفس إذا أولا في إصلاحه وتزكيته وتخليصه من أمراضه ومفسدات الصلاحين كالحسد والحقد وغش المسلم وأعظم ذلك كله الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بغيره. روى مسلم في صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلامة فساد القلب فساد عمل الجوارح وتعاطيها المعاصي بصرا وسمعا ونطقا، غيبة كذب، سماع واستماع لنميمة ونظر إلى ما حرم الله، فكيف يكون القلب في الباطل حينئذ مستقيم على دين الواحد الجليل والصراط المستقيم؟ وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فانظر رحمك الله فإنه لم يقل الله صل عليه، يدخل إلى قلوبكم فحسب، بل قال إلى أعمالكم. فليس لأحد أن يحتج عند فعل المعصية الظاهرة بما في قلبه من خير، إذ لو كان كذلك لظهر أثر الخير الذي في قلبه على جوارحه بتلازم عمل الظاهر مع الظاهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق بإجماع العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يدعو الله لتزكو نفسه ليزكي قلبه، فكيف بنا وقد أحاطت بنا الشهوات والشبهات والفتن والتكالب على طلب الدنيا والرد على الآخرة؟ فخرج النسائي في سنن من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لا أعلمكم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. فكان يدعو، يعني فيقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. فادعو الله يا عبد الله ان يزكي قلبك، فلن تستعين فلن تقدر على إصلاح قلبك إلا بالاستعانة بواحد جليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما خرجه بعض أهل السنن: يا معاذ إني أحبك، فلا تترن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعبادة خوف لن تصلح القلب حتى أولا يعيدك الله على استقرارها والعمل بمقتضاها. فمهما جاهدت نفسك بقدراتك لن تصلح نفسك بتمويلها بالنار إلا يعيدك واحد البقاء سبحانه وتعالى. فخوفوا أنفسكم عباد الله بفجاءة النوم كسبها من وحشة القبور ووحشتها من العرض يوم البعث على الرب وسؤاله لكل واحد منا عن ماذا عمل في معالمه. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال العرض منها عن علمه الذي سمعه في خطبه الجمعه وقراه في كتب العلماء وسمعه في الدروس ماذا عمل به. فاللهم رحمك ما لنا إله سواك، اغفر لنا وارحمنا واختم لنا بالسنة والإسلام وما كان عليه السلف الكرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من أعظم العبادة سببا لإصلاح القلب وتزكية النفس واستقامتها على دين رب الأرض والسماوات عبادة بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدوب الناس للتوحيد وإخلاص الدين لرب العالمين والقيام بحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وغير الحق. وغير ذلك من مفسدات القلوب والجوارح. فخرج الترمذي في الجامع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد، يعني أيام ما كان في مكة قبل أن يهاجر المدينة وهو يدعو حرمة قريش، صعد يوما على الصفا فنعم وصفا اجتمع قريش فقال قول الله تعالى: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لو أني أخبرتكم أن عدوا يصبحكم أو ينسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليكم. كما في رواية قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كما جاء في الحديث في بعض الروايات. فقال أبو لهب: تبا لك، أي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا، يعني خابت وخسرت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ولا كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حد المسد، حيث أنه لم يستجب لعباده التخويف من عذاب جهنم والإخبار على التوحيد وإصلاح قلبه به، بل عامل ونادى بالناس بتكذيب الرسول، بدل ما يستجيب له ولهذا الحق نادى بالناس بتكذيبه وربي خبره وأنه نبي الحق. فقال: تبا لك، لهذا جمعتنا. عباد الله، الخوف عباده، لأن الله أمر بها فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. ولكن قد يكون الخوف واجبا، قد يكون الخوف شدا أكبر، قد يكون شركا مسخرا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فمن الخوف المباح والخوف الطبيعي ان يخاف الرجل على ان يبذل على افتراسه كان يكون في صحراء وحده فيرسه، فاذا عرف منه لتمكنه من الانقضاض عليه فهذا خوف طبيعي لا حرج. وانما الخوف الشرك الذي يخرج من الله ويصف العباده عباده الخوف لغير الله، فاذا علم ان الخوف عباده وصرف الخوف لغير الله شرك أكبر. وكيف يعرف العبد أنه صار عبادة الخوف لغير الله؟ أن يعتقد أن المهوب منه كصاحب الضريح الذي يدعى من غير الله يعلم كعلم الله ويقضي كقدرة الله، فيخاف من الضريح إذا سمع الإنسان في مجلس يحفل الإشراف ودعوة من دون الله، فيخاف أن يعلم صاحب الضريح ويرسل عليه بالظلم، فهذا قد سواه بالله فخاف منه، فصار خوفه شركا اكبر مخرجا من الله. لاننا عندما نمتنع عن النظر مثلا في السوق تكون امراه اجنبيه تظلم شيء من مفاتنها، فنخاف ان نرفع بصرنا اليها ونترقبها حتى يختفي منظرها، لاننا نعلم ان الله يعلم السر واخفى. الم يعلم بأن الله يرى؟ فما خاف من الله من غير الله كهذا الخوف، وقد أشرى شركا ومخرجا من الله. وأحيانا يكون الخوف شركا أصغر، أن يعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب، كان يذهب يستأجر في فندق فلا يشعر إلا في أقطار الثالث عشر فيتشاءم من هذا الغرض، أو أن ينساه أن يتزوج في سفر أو يوم الأربعاء أو عند كل شخص يعتقد فيه الناس بالشوك فيخاف، معتقد أن الله جعله سبب وهو ليس بسبب، فيكون شركا أصغر. ويكون الخوف محرما إذا رأى العبد منكرا فجامع صاحب المنكر ولم يغيره عليه مع قدرته وادعى انتماء المكة الأعظم إلى أنها فترك الإنكار حبا للإسلام فهذا محرم لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم منكر ولم يغير فإذا عصى رسول الله ولم يغير ولم ينكر على صاحب المكة فهو هذا ولو كان هو ممارس المكة فإنه شاهد البعض إذا كنت أنت واقع في المكة لا تنكر على ولا حتى تصح نفسك ليس بصحيح لأنه عليك واجب إصلاح نفسك إصلاح نفسك وإصلاح غيرك فإذا قلت بإصلاح لم تقل إصلاح نفسك الأمر واجب إصلاح غيرك وما واجبك وأحيانا يكون الخوف مستحب كمن يقوم الليل ويصوم النهار نادرة يحضر الآخرة فهذا خوف مستحب أسأله سبحانه أن يحيي في قلوبنا خوفا ومن عذاب لتستقيم مواطننا ومظاهرنا لتذكر القيام بين يدي الواحد الجليل يسألنا عبدي يوم كذا بعد كذا وكذا عبدي يوم كذا بعد كذا وكذا وتشمل الجوارح والجلود والأرض والملائكة وكتاب لا يغالب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللهم نثبتنا بالقول الثالث في هذا الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وات رؤوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى والحمد لله رب العالمين